السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في آخر ما ذكرناه يوم أمس من الكلام على الحديث الصحيح وشروطه، وبقي شيء يسير في هذه الشروط، وهو تعريف العلة والحديث المعلول. فالعلة يعرفها أهل العلم بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فيشترطون لها شرطين: الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني أن تكون قادحة في صحة الحديث. وهذا بالنسبة للعلة الاصطلاحية التي يمتاز بها قلة قليلة من علماء الحديث كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وليس معنى هذا أن العلل الظاهرة لا تسمى علة، بل تسمى علة، وإنما ذكروا هذا القيد وهو الغموض والخفاء للإشادة أولا بهذا النوع من أنواع العلل، وهو العلل الخفية التي لا تكتشف إلا بجهد جهيد. ثم إن تخصيص العلة بهذا القيد يجعل هناك فرقا بين ما يمكن أن يكون مبنيا على جمع الطرق وبعض الوسائل الأخرى التي تعين، وبين ما يمكن أن يكتشف بيسر وسهولة من العلل الظاهرة. فالعلل الظاهرة مثل أن يكون في الإسناد رجل ضعيف أو مجهول، وهذا يتبين مباشرة، فليس هناك من حاجة لوسائل أخرى لا تكتشف العلة إلا بها. وهكذا أيضا إذا كان سقطا في الإسناد بينا، مثل أن يكون الحديث معلقا، فيتبين أنه من بداية إسناده ليست فيه صفة الاتصال، أو يكون مرسلا فيأتي الحديث عن تابعي معروف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدرك كل أحد أن هذا لا يمكن أن يكون متصلا، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علل ظاهرة. بالنسبة للعلة الخفية التي لابد معها من جمع طرق الحديث، في كثير من الأحيان الإسناد يغتر به من قد يغتر، فإذا نظر إليه بادئ ذي بدء قد يتبدى أنه صحيح، ولكن بكشف علة ذلك الإسناد يظهر أن في الإسناد خللا في الأصل، ولكن الخلل اختفى لوجود تلك العلة التي اختفت فيه، فإذا جاء من يكشفها صارت بعد ذلك ظاهرة. مثل ما لو أخطأ أحد الرواة وهو ثقة فجعل الحديث المرسل متصلا، فإن الذي سينظر في هذا الإسناد قد يحكم عليه بالصحة. فإذا جمعت طرق الحديث وتبين أن الرواة الآخرين يخالفون هذا الراوي فيجعلون الحديث مرسلا، صارت العلة الآن ظاهرة. برواية الآخرين، ولكن ما توصلنا لهذا إلا بجمع طرق الحديث، ولو اكتفينا بالطريق الأصل ما تبين لنا هذا. بالنسبة للحديث المعلول، هو الحديث الذي فيه علة قادحة، فإذا كان في الحديث علة قادحة تقدح في صحته فهذا هو الحديث المعلول. وربما كان من العلل ما لا يقدح، كما هو ظاهر من التعريف، سواء في تعريف العلة أو في تعريف الحديث المعلول. فإذا كانت العلة غير قادحة فهذه لا تؤثر في صحة الحديث، مثل ما لو كان الحديث عن صحابي وجعل عن صحابي آخر. صحيح أن الراوي الذي أخطأ فجعل الرواية عن صحابي آخر يكون قد أخطأ في هذا، وروايته يمكن أن تدخل في الحديث المعلول، ولكن يبقى الحديث صحيحا. فسواء كان صحابيه هو أبا هريرة أو أبا سعيد على سبيل المثال، فالحديث صحيح. ويمثلون له أيضا بما لو أبدل راو براوي وكلاهما ثقة، مثل إبدال عبد الله بن دينار بعمرو بن دينار أو العكس، فكلاهما ثقة سواء كان هذا أو ذاك. لكن علماء الحديث يدخلون أيضا هذا في الحديث المعلول، على اعتبار أن الخطأ خطأ من حيثه، فلا يمكن أن يسري. فإذا كان راوي الحديث هو عبد الله بن دينار مثلا، وجاء من جعله عمرو بن دينار، فإنهم يقولون ليس لعمرو بن دينار أصلا ذكر في هذا، فذكره خطأ، فهذا معلول حتى وإن كان الحديث صحيحا من الجهة الأخرى. فنحن لا نتحدث عن الجهة الأخرى وهي رواية عبد الله بن دينار، وإنما نتحدث عن رواية عمرو بن دينار. فهذا في الحقيقة هو الصحيح، وبناء عليه فإن وجود مثال للعلة غير القادحة قد يكون عزيزا شحيحا جدا، إذ الأعم الأغلب أن تكون العلة قادحة لا في أصل الحديث، وإنما قد تكون قادحة في ذلك الوجه، ذلك الطريق فقط. والشاذ عرفه المصنف رحمه الله بأنه في اللغة المنفرد وفي الاصطلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ثم قال وله تفسير آخر سيأتي. طيب، إذن نترك هذا التفسير لموضعه. نبدأ في درسنا اليوم من هذا التنبيه الذي ذكره الحافظ رحمه الله، وكما هي العادة تكون القراءة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ: تنبيه. قوله: وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله: بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله: هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله: لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
طيب، المقصود بالجنس الشيء الذي يندرج تحته أفراد كثيرة، فالإنسان جنس، ويندرج تحته مثلا اختلاف الشعوب والقبائل والأفراد أيضا وهكذا. فهذا هو المقصود بالجنس. يقول: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، هذا صحيح، يعني لا بد أن يكون الأمر كذلك. فحينما ينص على أنه لا بد أن يكون عدلا، فإن من لم يكن عدلا لا يكون حديثه صحيحا. وهو الفاصلة بين المبتدأ والخبر، أيضا هذه واضحة كما ذكر الحافظ. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، نعم، فرق بين من يقوم بذاته ومن يقوم بغيره. فإذا كان هناك رجل صحيح الجسم فإنه يستطيع أن يقوم بذاته، يكون جالسا ثم يقوم بذاته. لكن إذا كان عليل الجسم فإنه لا يقوم إلا بغيره، يحتاج إلى من يعضده حتى يقوم وهكذا. تفضل.
وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن جابر
وعمر عاصم بن عمر
من؟
ابن عمر ها؟
نعم. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه.
طيب، نكتب هذا. بيّن الحافظ رحمة الله تعالى عليه بأن رتب الحديث الصحيح تختلف، وهذا واضح بيّن من خلال ما ذكره رحمه الله. فاختلاف هذه الرتب ربما كان بسبب النظر في الأسانيد، باعتبار الرواة الذين رووا ذلك الحديث أو رواة تلك الأسانيد. فإذا كان باعتبار أحوال هؤلاء الرواة فهذا قسم من أقسام ترتيب الحديث الصحيح. وإذا كان هذا الترتيب لا باعتبار النظر، إلى رجال الأسانيد، وإنما باعتبار النظر في من حكم على هذه الأسانيد، فإن الحديث الصحيح قد تكون له رتب أيضا بذلك الاعتبار. فإذا جئنا للأول فإنه يدخل فيه هذا الذي ذكره الحافظ من وجود درجة العليا، وهي ما أطلق عليه أنه أصح الأسانيد، ثم ما يليه ممن تقاصر حفظهم عن أن يصل لدرجة أولئك الذين إسناد الواحد منهم يعد من أصح الأسانيد، ثم رتبة أخرى تلي تلك الرتبة ثم بعدها، وهكذا. وأما بالنظر الآخر الذي باعتبار من حكم على الحديث، فهذا ترتيب آخر، وهو الذي ذكره الحافظ آخرا، وهو ما اتفق عليه الشيخان وما انفرد به أحدهما وما كان على شرط كل واحد منهما، ثم ما لم يكن على شرط واحد منهما. فما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا هو الرتبة الأولى، يعد أصح الصحيح. ثم ما انفرد به البخاري لعلو درجته على مسلم، ثم يليه الرتبة الثالثة وهي ما انفرد به مسلم، ثم الرابعة وهي ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم الخامسة وهي ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم السادسة وهي ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم السابعة وهي الأخيرة وهي ما كان صحيحا لكن ليس على شرط واحد منهما، لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. فهذا باعتبار النظر على من حكم على الحديث كالبخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، أو غيرهما ممن جعل المقياس شرط البخاري ومسلم. وهذا حكم أغلبي، وإلا فإنه قد يوجد فيما انفرد به البخاري ما هو أقوى مما اتفق عليه البخاري ومسلم، قد يوجد، بمعنى أننا قد نجد حديثا اتفق البخاري ومسلم على صحته، ثم نجد حديثا إنما أخرجه البخاري فقط، ومع ذلك يكون هذا الذي أخرجه البخاري من حيث الأصحية أصح من ذاك الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. لكن هذه القاعدة قاعدة أغلبية، بحكم أن معظم الأحاديث التي تكون بهذه الصفة، أي أن ما يتفقان عليه يكون أصح ممن فرد به أحدهما، وهكذا، هذا في الجملة. لكن قد يكون في ذلك بعض الاستثناءات. أما بالنسبة للترتيب الأول وهو بالنظر إلى رجال الأسانيد، فهذا هو الأصل الذي يصار إليه. فرجال الأسانيد ربما توافروا كلهم على أن يكونوا من الدرجة العليا ولم ينخرم منهم أحد، فيكون الحديث من بدايته إلى نهايته متسلسلا بالحفاظ الثقات الأثبات، فهذا يكون في الرتبة العليا. أو قد يكون النظر إلى مخرج الحديث، مثل الزهري عن سالم عن أبيه، على اعتبار أن الزهري تتعدد الطرق إليه، فليس الإشكال في من دون الزهري، وإنما الإشكال في الزهري فمن فوقه، فهذا الذي ينبني عليه الحكم على هذا الحديث هل هو من أصح الأسانيد أو لا. فالحفاظ الثقات الأثبات كثر، مثل ما ذكرت الزهري عن سالم عن أبيه. إذا نظرنا للزهري وإذا به في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، وإذا نظرنا لشيخه وهو سالم بن عبد الله بن عمر وإذا به أيضا من الثقات الأثبات خاصة فيما يرويه عن أبيه، وإذا نظرنا لأبيه وإذا به صحابي. وهكذا لو انتقلنا إلى إسناد آخر مما قيل عنه إنه من أصح الأسانيد، مثل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الأعمش ثقة حافظ متقن، أبو صالح من الثقات الأثبات والمعروفين بالرواية عن أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي. وهكذا لو جئنا مثلا لنافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عمر، وفي الغالب أن النظر يكون إلى نافع لأن نافعا مثل الزهري، فنافع من كبار الحفاظ من أصحاب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي. وإذا كان الراوي عن نافع هو الإمام مالك فهذا بلغ من الدرجة العليا، بلغ الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي التي تسمى السلسلة الذهبية. فنجد أن الإسناد كله يكون قد توافر فيه هؤلاء الذين هم في الدرجة العليا. أما إذا جئنا لما بعده مثل رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده الذي هو أبو بردة عن أبيه، فهذا وإن كان إسنادا صحيحا لكن ليس في قوته كقوة الأسانيد التي قيل عنها إنها من أصح الأسانيد، لأن بريدا وجده ليس ممن قيل عنهما إنهما من الذين وصلوا إلى الدرجة العليا في الحفظ والإتقان، خاصة بريد، وجده أحسن حالا منه وهو أبو بردة. وهكذا في المثال الآخر حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ثابت البناني من الثقات الأثبات الحفاظ، وأنس صحابي، لكن إذا كان الراوي عن ثابت كحماد بن سلمة فهو من أثبت الناس في ثابت، ولكن حماد بن سلمة فيه كلام كثير من جهة حفظه، وأما من جهة إمامته فهو إمام بلا منازعة، لكن من جهة حفظه فيه كلام. وإذا روى عن ثابت فهذا أحسن أحواله، فروايته عن ثابت هذه أصح أحاديث حماد بن سلمة، وما سوى ذلك نجد أن للعلماء فيه كلاما. وروايته عن ثابت هي التي احتج بها مسلم، ولكن لم يحتج بها البخاري، ولم يحتج مسلم إلا بروايته عن ثابت فقط، وأما روايته عن غير ثابت فإنه لم يحتج بها وإنما يريدها في المتابعات. فهذا يعطينا هذا المؤشر على حال هذا الإسناد بأن الكلام فيه جاء من جهة حماد بن سلمة. وهكذا لو نزلنا إلى رتبة بعد ذلك كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أبوه أبو صالح من الثقات الأثبات الذين إذا روى عنه ثقة ثابت كالأعمش يكون إسناده من أصح الأسانيد، لكن حينما يكون الراوي عن أبي صالح ابنه سهيلا فإن الحديث يتقاصر عن أن يكون من أصح الأسانيد، لأن سهيلا متكلم فيه من جهة حفظه فهو صدوق، وقد احتج به مسلم ابن الحجاج ولم يحتج به البخاري. ومثله أيضا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فأبوه عبد الرحمن بن يعقوب هذا من الثقات، لكن العلاء تكلم في حفظه مثل ما تكلم في حفظ سهيل، فصار هذا الإسناد قاصرا عن أن يصل لأصح الأسانيد بسبب حال العلاء بن عبد الرحمن، ولكن في الجملة فهو من الصحيح. وقد احتج مسلم برواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضا، ولم يحتج بها البخاري. فهذا يعطينا مثل هذا التنزل في الرتب بين هؤلاء الرواة. وإذا جئنا لأصح الأسانيد فإنها مجموعة أسانيد اكتسبت هذا الوصف وهو أصح الأسانيد بسبب إطلاق بعض أهل العلم على ذلك الإسناد أنه من أصح الأسانيد. فإن أهل العلم لما سئلوا عن أصح الأسانيد، أو يكون السؤال يحوم حول هذا المعنى وهما يتعلق بأي الأسانيد أصح، أجاب بعضهم بأن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، بعضهم قال الزهري عن سالم عن أبيه، وبعضهم أجاب بأجوبة أخرى مثل محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وهكذا في أمثلة أخرى مما ذكر يمكن تصل إلى قرابة 17 إسنادا كلها مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. ولما نظرنا في هذه الأسانيد صار عندنا شيء من الحيرة في من يؤخذ بقوله من هؤلاء الأئمة، هل يؤخذ بقول فلان أو فلان أو فلان، لأن كل منهم سمى إسنادا وكلهم أئمة معتبرون. هنا رأى بعض أهل العلم أن الصواب في هذا أن يقال هذا من أصح الأسانيد ولا يقال إنه أصح الأسانيد مطلقا. فإذا اجتمعت هذه الأسانيد فإنها يمكن أن يجمع بها ما روي من الحديث، فيكون هذا الحديث أو تكون جملة هذه الأحاديث هي أصح الصحيح. فربما كان هذا الحديث مرويا في الصحيحين أو في أحدهما، فينضاف إلى ذلك حكم صاحب الصحيح على ذلك الحديث بالصحة. فإذا اجتمعت الصحة مع حكم إمام بأن هذا الإسناد من أصح الأسانيد صار هذا الحديث من أصح الصحيح. وربما وجدنا حديثا مرويا بإسناد مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد ولكنه يكون في خارج الصحيحين، فهذا يكون أنزل في الرتبة. والسبب الخوف من أن يكون للحديث علة لم تتضح وتتبين لنا، وإلا فإن لم يكن له علة فلماذا أعرض عنه صاحب الصحيح ولم يخرجه، أعني ذلك الحديث الذي روي بإسناد من أصح الأسانيد؟ ما الذي جعل البخاري ومسلما لا يخرجان ذلك الحديث؟ هنا يقع الهاجس بأنه قد يكون له علة فلذلك أعرض عنه، لكن هذا ليس بلازم لأنهما لم يتكفلا بإخراج كل الحديث الصحيح ولا تكفلا بإخراج كل ما هو من أصح الصحيح، إذ قد يوجد بعض الأحاديث التي لم يخرجاها وهي من أصح الصحيح. وإن كان هذا نادرا لكن وجوده يؤثر على جعل هذا قاعدة، ولهذا لا نعتمد على هذا في النقد، مثل أن يكون هناك حديث مثلا أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، لا نقول إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لأن له علة كما يصنعه بعض من يميل إلى الترجيح بين الأحاديث بمثل هذا المرجح، لا، هذا ليس بلازم. نعم هو قد يشعر بشيء من هذا ولكنه ليس بلازم، أي لا يمكن أن يكون قاعدة. وهذا مثل ما صنعه الباجي أبو الوليد الباجي أو الحافظ بن عبد البر أو القاضي عياض في حديث قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، فإنهم أعلوا هذا الحديث لكون البخاري لم يخرجه، ولكون مالك لم يخرجه في الموطأ. هذا ليس بلازم، لو نظرنا هذه النظرة لترتب عليها إقصاء كثير من الحديث الصحيح. فأحاديث الموطأ، وذلك في النسخة المشهورة رواية يحيى الليثي، يمكن ما تصل إلى 1500 حديث، وحديث الصحيحين مع المكرر يمكن تزيد على 12,000 حديث، وبدون المكرر يمكن تصل إلى قرابة 5,000 حديث أو نحو ذلك. بمعنى أن حديث الموطأ لا تبلغ يمكن السدس أو الخمس من أحاديث الصحيحين. فهل هذا يعني لو جعل قاعدة أن أحاديث أن الأحاديث التي لم يخرجها مالك وهي في الصحيحين تكون معلولة؟ ما قال بهذا بشر، ولو قاله لكان عيبا فيه، لأن هذا مما يعيب قائله. وهكذا أيضا لو نظرنا النظرة الأخرى، وهي أن ما لم يخرجه البخاري يكون معلولا، فلا البخاري ادعى هذه الدعوة ولا أرادها. وبالتجربة يوجد عند مسلم مما ينفرد به عن البخاري ما قد يكون أقوى من بعض أحاديث البخاري بالنظر إلى جودة إسناده. وهذا ليس قاعدة، ولكن نقول يوجد. هذا دليل على أن ليس كل ما لم يخرجه البخاري يكون معلولا عنده، بل قد يكون صحيحا ومن أعلى درجات الصحيح. فهذه من المسائل التي تهم طالب العلم وتضبط سلوكه في الحكم على الأحاديث، حتى لا يتعجل ويأخذ ببعض الكلام الذي يثار من بعض طلبة العلم الذين لم ينضجوا. فنتنبه لهذا. وفرق بين أن يكون هناك هاجس يكون معه ظن، وبين أن يكون قاعدة يسار عليها. فالكلام هذا ليس مرفوضا جملة، يعني أن ترك البخاري لإخراج الحديث قد يكون لعلة عنده، نقول هذا ليس مرفوضا، ولكنه ليس بقاعدة، قد يكون وقد لا يكون. فهذا إنما يعرف إما بوجود كلام للبخاري يعل به ذلك الحديث، مثل ما قلت عن حديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت، عرفنا أن البخاري أعل هذا الحديث، ولما لم يخرجه إنما أخرجه لأنه يراه معلولا، هذا واضح. لكن ما لم يؤثر للبخاري فيه كلام فإنه لا يكون واضحا إلا بوجود قرائن أخرى، مثل أن يكون في رجال إسناد هذا الحديث من أعرض عنه البخاري جملة، يعني أعرض عن الاحتجاج به، وربما أعرض عن الإخراج له مطلقا. وهكذا أيضا بالنسبة لمسلم، فإن مسلما قد لا يوافق البخاري على تصحيح الحديث أو على الإخراج لبعض الرواة، وكلاهما إمام مجتهد. فيوجد عند البخاري بعض الرجال الذين لم يخرج لهم مسلم، كعكرمة مولى بن عباس، فإن مسلما أعرض عن الاحتجاج به. ويوجد عند مسلم بعض الرجال الذين احتج بهم وأعرض البخاري عن الاحتجاج بهم، مثل ما قلته عن حماد بن سلمة، وهكذا. ذكر أيضا من يلي هؤلاء، وهم من يكون حديثه حسنا، كمحمد بن إسحاق إذا روى عن شيوخ ثقات، كعاصم بن عمر عن جابر، وهكذا أيضا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويلتحق أيضا بهذا رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإنها شبيهة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنها أحسن حالا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قليلا. يقول: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. إذن ليس الأمر مقصورا على هذه المراتب، وإنما يمكن أن يؤتى بأسانيد أخرى وتصنف على مراتب. فيكون هذا الإسناد أقوى من ذاك الإسناد وهلم جرا. قد يقول قائل في هذه الحال ما فائدة كل هذا؟ نقول فائدته الترجيح فيما لو تعارضت الأحاديث فإنه يمكن أن يحتاج إلى هذه القوة في الترجيح إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث. كذلك أيضا كلام الأئمة في التفضيل بين الرواة الذين يتقاربون في الدرجة يستفاد منه في الترجيح بين رواياتهم إذا اختلفوا، مثل مناقشتهم في مالك وسفيان بن عيينة إذا رويا عن الزهري أيهما يقدم؟ هل رواية مالك تقدم على رواية سفيان بن عيينة أو العكس؟ إذن هذا فائدته فيما لو اختلف، هذا يروي الحديث على وجه وهذا يروي الحديث على وجه، من الذي تقدم روايته وهكذا. طيب استمر في القراءة. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري.
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوما.
لحظة، هذا موضوع آخر الآن. الكلام الذي مضى كما رأينا يتعلق بالصحيحين ومكانتهما وأيهما يقدم، والأمر الذي بان واستقر هو أن البخاري أصح من أو صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. هذه مسألة صارت ليست محل نزاع، لكن صار التفضيل الآن بحكم الأصحية، إلا أننا وجدنا من أهل العلم من يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولما نظر وجد أنه ليس من جهة الأصحية وإنما بالنظر لاعتبارات أخرى. فمن جهة الترتيب وجدنا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه سلك في ترتيب الأحاديث في كتابه مسلكا قصده، وخالفه في ذلك مسلم، وكل منهما له منزع وله هدف. فالبخاري رتب أحاديث كتابه ترتيبا فقهيا، وصارت هناك إشادة بفقه البخاري، وصار يقطع الحديث ويكرره في مواضع متعددة يبرز فيها فقه البخاري، لكن ترتب على هذا تفريق أوصال هذا الحديث وتفريق طرقه، فتجد أن طرقه مبعثرة في سائر الصحيح، وليس كل أحد يستطيع أن يجمع طرق الحديث الواحد في موطن واحد إذا احتاج إلى ذلك، وربما غابت عنه بعض طرق هذا الحديث في صحيح البخاري نفسه، فلا يدري مثلا أن لهذا الحديث صلة بالحديث الذي سيأتي بعد مثلا 5 كتب أو أكثر وهكذا. فهذا التفريق لا يحبذه علماء الحديث، لأنهم يريدون أن ينظروا في طرق الحديث مجتمعة في مكان واحد، لأنه ينبني عليه أشياء من جهة النظر في اتفاق الرواة واختلافهم، إذا اجتمعت طرق الحديث نظروا فيما يتفق عليه الرواة ويختلفون سواء في اللفظ أو حتى في الإسناد. وهذا الذي قام به مسلم، فإن مسلما يعمل على جمع طرق الحديث في موطن واحد، فصار أهل الحديث يفضلون طريقة مسلم، لكن لا يمكن الجمع بين الطريقتين، بين طريقة مسلم وطريقة البخاري، إلا بتكرار يطول معه الكتاب جدا، وهذا لا يصار إليه لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أيضا أحد من أهل العلم، لأن مثل هذا التطويل تطويل ممل وتكرار لا داعي له. وإلا بإمكان مثلا البخاري في يسير على طريقته في تقطيع الحديث، وفي كل مكان يورد الحديث بجميع طرقه هنا وهنا وهنا، فكم سيكون حجم كتاب البخاري لو صنع هذا الصنيع؟ هذا لا يمكن العمل به. فصار هناك أسس لتفضيل هذا الكتاب وأسس لتفضيل هذا الكتاب، لكن من هذه الأسس ما يتعلق بالأصحية ومنها ما يتعلق بأمر زائد على الأصحية. فمن فضل صحيح البخاري يكون فضله لأجل الأصحية، لأن شرط البخاري في الرجال أقوى من شرط مسلم. في البخاري يبتعد عن رجال تساهل فيهم مسلم فأخرج لهم، وأما البخاري فلم يرى التخريج لهم. وليس معنى هذا أن البخاري لا يرى أن أحاديث هؤلاء الرجال صحيحة، لكنه لا يراها من أصح الصحيح الذي يختاره في كتابه هذا. وشرط البخاري أيضا من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم، لأن مسلما يكتفي بالمعاصرة، وأما البخاري فإنه يشترط اللقاء ولو مرة. وهذا واضح بين بينهما، وقد أومأ مسلم إلى نقد البخاري في صنيعه هذا في اشتراط اللقاء، وهذا واضح من خلال مقدمة صحيح مسلم. لكن لما جاء العلماء قالوا إنما ذهب إليه البخاري أقوى، وليس معنى هذا أن بعضهم أو أنهم كلهم يرون أن ما ذهب إليه مسلم ليس بصحيح، لا، هناك من يرى رأي مسلم في اتصال السند، ولكن يقولون إننا وإن رأينا هذا الرأي إلا أن شرط البخاري أقوى، وهذا لا شك فيه أنه من حيث الاتصال أقوى. إذن بانتقاء الرجال البخاري أجود، وفي الاتصال البخاري أجود. بقي هناك التفضيل بأمر آخر، وهو ما يتعلق بفقه الحديث. فبعض أهل العلم الذين عنوا بفقه الحديث يحبذون أيضا صحيح البخاري لما فيه من هذا الفقه، فصار تفضيل البخاري مبنيا على أمور بعضها متفق عليه وبعضها لم يتفق عليه. بالنسبة لصحيح مسلم، فضل على صحيح البخاري بالدرجة الأولى لأجل الصناعة الحديثية، فمسلم يورد طرق الحديث في موطن واحد، بل ويرتب هذه الطرق ترتيبا يعرفه أهل هذا الشأن، فيقدم الأصح، فالرواية التي يقدمها مسلم في الباب هي التي يختارها، وهي في الغالب مبنية على الأصحية. قد يقدم الرواية بسبب علو الإسناد، وهذا إذا اتفقت باقي الطرق على أن تكون في درجة واحدة من حيث الأصحية، مثل أن يكون مدار الحديث على شخص. اختار مسلما بعض الطرق إلى هذا الشخص كالزهري مثلا، وإن كان في الطرق الآتية ما هو أقوى من الطريق التي قدم بها مسلم، لكن ما قدم به مسلم إنما اختاره لأجل علو الإسناد، وقد جاء بباقي الطرق التي فيها قوة. هناك أمر آخر أيضا فضل به أهل العلم كتاب مسلم، وهو وجود المقدمة، فقالوا إن البخاري لم يقدم لكتابه بمقدمة، وأما مسلم فقد قدم بهذه المقدمة الضافية التي تضمنت هذه الفوائد. هناك أمر آخر أيضا وهو وجود التعليقات، فالمعلقات عند البخاري كثيرة جدا، ويقدم بها في صدر كل باب، وأما مسلم فقد اجتنب هذه المعلقات، فاجتناب مسلم لهذه المعلقات جعل الأحاديث التي فيه في الأعم الأغلب مسندة كلها، أما عند البخاري فإنه يوجد أحاديث غير مسندة، لأن ما يعلقه البخاري يحذف بعض إسناده. ولكن أهل العلم عرفوا أن المعلقات عند البخاري ليست هي صحيح البخاري، الصحيح الذي عليه العمدة هو ما يريده البخاري بإسناده المتصل، وأما هذه الإضافات فكلها من باب فقه الحديث، فالمعلقات يستخدمها البخاري في فقه الحديث، ولهذا صار هناك اعتبار آخر في تفضيل كتاب مسلم، وهو ما ذكر عن أبي محمد بن حزم بأنه يرى أن كتاب مسلم أجود، لأنه ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد، يعني أنه لم يأتي بهذه الفقهيات، فابن حزم جعل هذا معيارا لتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن بعضهم لا يوافقه، بل يجعل ذلك مزية للبخاري ويقول نحن استفدنا من صحيح البخاري جودة الأحاديث ثم الناحية الفقهية، فصار عندنا فوائد متعددة في هذا الكتاب. لكن في حقيقة الأمر فإن التفضيل الذي يصار إليه هو ما كان مبنيا عند على الأصحية، أما ما كان خارجا عن الأصحية فهذا قد تختلف فيه وجهات النظر بحكم الاهتمام. فمن يهتم بالناحية الفقهية فإنه يرى ما صنعه أن ما صنعه البخاري أجود، ومن يعنى بالناحية الحديثية يرى أن ما صنعه مسلم أجود، ولكل وجهة هو موليها. بالنسبة للأقوال التي ذكرت عن بعض أهل العلم في التفضيل بين الصحيحين من حيث الأصحية، ما كان يقدم صحيح البخاري هذا لا شك فيه، لكن جاءت عندنا إشكالات في وجود بعض العبارات التي تقدم صحيح مسلم من حيث الأصحية، وهذا إذا نظرنا إليه من حيث صحيح وغير صحيح فإنه غير صحيح، لكن لا بد من باب تقدير أهل العلم أن نحاول توجيه عباراتهم. فما ذكر عن أبي علي النيسابوري وهو من كبار علماء الحديث حينما قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فإن الحافظ بن حجر كما رأيتم وجهه بأنه ما نفى المساواة وإنما نفى الأصحية، بمعنى أنه لم يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ما قال إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما قال ليس هناك أصح من صحيح مسلم، لكن ما قال إنه ليس هناك كتاب يساوي صحيح مسلم في الأصحية. إذن قد يكون أبو علي النيسابوري قصد أن صحيح البخاري وصحيح مسلم كلاهما في درجة واحدة من حيث الأصحية، وبهذا تتجه عبارته. لكن إذا وجهت العبارة بهذا التوجيه فهل يسلم لأبي علي؟ الجواب لا، فإن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وهذا عند العلماء قاطبة الذين عرفوا حال الكتابين. فيبقى الإشكال على عبارة أبي علي النيسابوري موجودا حتى على هذا التوجيه الذي ذكره الحافظ بن حجر، ولكن يمكن يكون هناك شيء من الأسباب التي دفعت أبا علي النيسابوري لأن يقول مثل هذا الكلام، مثل أن يكون ممن مال إلى ما ذهب إليه محمد بن يحيى الذهلي، فالذهلي نيسابوري وأبو علي نيسابوري، وإن كان أبو علي متأخرا عن محمد بن يحيى لأنه في طبقة تقريبا تلاميذ تلاميذه، ولا أظنه أدركه، بل يبعد أن يكون قد أدركه، فأبو علي النيسابوري يكاد يكون في طبقة الدارقطني أو أعلى من الدارقطني قليلا، كأنه في طبقة أبي أحمد الحاكم، وهؤلاء لم يدركوا طبقة البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وإنما يرون عنهم بواسطة. لكن يمكن تكون إمامة محمد بن يحيى الذهلي في نيسابور باقية إلى وقت أبي علي النيسابوري، وكذلك مسلم بن حجاج نيسابوري، فيمكن يكون أبو علي النيسابوري مال إلى ترجيح أهل بلده من أهل العلم، وليس هذا لأجل النظرة العنصرية لا، وإنما لاعتبارات حديثية، فربما كان يرى أن نيسابور هي التي فيها أهل العلم بالحديث أكثر من غيرهم، وخاصة مع وجود القدح الذي ذكر في البخاري بحيث إنه أثر في عصر من العصور على سمعة البخاري، وهذا الأثر نجده وللأسف في الرواية عن البخاري، فمثل صحيح البخاري كان الأولى أن يسمعه من البخاري، لو قلنا مليون لكان ذلك أيضا نقصا، يعني كان ينبغي أن تتوافر الأمة على سماع هذا الصحيح من البخاري في ذلك العصر. فلماذا ضاقت دائرة رواية هذا الكتاب عن البخاري؟ السبب تلك الفتنة التي تعرض لها البخاري، فبعض الناس تركوا سماع البخاري، سماع الصحيح من البخاري نفسه لاقتناعهم بذلك الكلام الذي قيل فيه، وبعضهم يهاب أن يسمع منه حتى لا يتكلم فيه، وهذا بسبب ضغط الواقع، وبعضهم يمكن أنه صعب عليه أن يدرك البخاري لأن البخاري ارتحل إلى أماكن بعيدة فصعب عليه الوصول إليه وهكذا. والمهم أن مكانة صحيح البخاري ما ظهرت إلا بعد وفاة البخاري، بل وبعد وفاته بمدة، ويبقى بعد ذلك أن صحيح مسلم لم يحصل له من الفتنة ما حصل لصحيح البخاري. فيكون أبو علي النيسابوري قال هذا الكلام في هذه الفترة، وهذا بلا شك أنه صحيح في الجملة، يعني الذي اشتهر عندهم وصارت له مكانة هو صحيح مسلم. والذي يدل على هذا كثرة المستخرجات عليه، فكثير من أهل العلم ذهبوا يستخرجون على صحيح مسلم. فتلك الفترة فيما يظهر أن صحيح مسلم صار له ذيع وصيت ومكانة عند أهل العلم، قبل أن يكون لصحيح البخاري هذه المكانة التي اتفقت عليها الأمة بعد ذلك، والله تعالى أعلم. أن هذا الذي ظهر لي من هذه العبارة بأن أبا علي لم يتحدث عن صحيح البخاري من حيث صحة أحاديثه، وإنما باعتبارات أخرى، وهي أن صحيح مسلم هو الذي صارت له الصدارة في تلك الفترة وفي تلك البلاد، وبالتالي لم يحظ صحيح البخاري بهذه المكانة التي حظي فيها صحيح مسلم في تلك الفترة وفي تلك البلاد، فقال أبو علي هذه العبارة، والله تعالى أعلم. أما ما نقل عن بعض المغاربة من تفضيلهم لصحيح مسلم، فالتوجيه الذي ذكره الحافظ توجيه جيد، وهذا واضح، خاصة أن بعضهم قد صرح بهذا مثل ابن حزم رحمه الله. فتفضيل المغاربة لصحيح مسلم لأجل الصنعة الحديثية والاعتبارات التي ذكرتها، مثل عدم وجود المعلقات ووجود المقدمة وهلم جرى. ولم يقل أحد منهم إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، هذه العبارة ما جاءت عن أحد من المغاربة، وإنما تفضيلهم لصحيح مسلم لأنهم يستفيدون منه أكثر كما يرون، والله تعالى أعلم. طيب، باقي الكلام على مسألة شرط البخاري ومسلم، هذا سبق أن تكلمت عليه. ذكر أيضا كلاما حينما قال: إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. المفوق هو الذي يكون أقل درجة، فصحيح البخاري يفوق صحيح مسلم، إذن صحيح مسلم صار مفوقا لأنه قد فاقه صحيح البخاري، ولكن قد يعرض لصحيح مسلم ما يجعله فائقا صحيح البخاري، وهذا بالنظر إلى بعض الأحاديث كما ذكرته قبل قليل، قد يوجد حديث عند مسلم أصح من حديث عند البخاري، ولكن بالنظرة الإجمالية لجملة حديث مسلم وجملة حديث البخاري، فإن النظرة الإجمالية تفيدنا بأن صحيح البخاري في الجملة أصح من صحيح مسلم، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على كل حديث حديث، بل قد يكون في بعض هذه الأحاديث ما يكون أقوى من الحديث الذي عند البخاري. هذه مسألة أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون واضحة، يعني في الحديث الواحد، وإن كان هذا قليلا بالنسبة للحديث الواحد، ولكنه قد يوجد، قد يخرج البخاري حديثا يخرجه مسلم، ولكن أخرجه مسلم من طريق وأخرجه البخاري من طريق، فنجد الطريق التي أخرجها مسلم أصح من الطريق التي أخرجها البخاري، هذا قد يوجد، ولكن القاعدة العامة العكس، أن ما يخرجه البخاري يكون أصح مما أخرجه مسلم. تفضل الذي بعده. فإن خف الضبط
أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض وبكثرة.
إذن هذا هو الحديث الحسن، لكن لذاته لا لغيره. الحسن لغيره سيأتي الكلام عليه، وقد أشار إليه الحافظ هنا حينما قال هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، هذا يعني به الحسن لغيره، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أما الكلام هنا فهو عن الحديث الحسن لذاته، فالحديث الحسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح لذاته، لكن يفترق في أمر واحد، وهو أن الحديث الصحيح يشترط في راويه من الضبط أن يكون في أعلى درجات الضبط، وأما بالنسبة للحديث الحسن فإنه يمكن أن يكون دون ذلك. فإذا خف الضبط يكون الحديث حسنا، وإن قوي الضبط صار الحديث صحيحا، وأما باقي الشروط فكلها مطلوبة في الحديث الحسن، مثل اتصال السند وعدالة الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، هذه لا بد من وجودها في الحديث الحسن، فإنه يشارك الحديث الصحيح في هذه الأوصاف، وإنما يفترق عنه في الضبط، فإن الحديث الصحيح يكون راويه ضابطا، وأما الحديث الحسن فإن راويه يكون قد خف ضبطه. ولو راويا واحدا، ليس المراد أن يكون كل الرواة كل رجال الإسناد هكذا، لا، وإنما لو كان هناك راو واحد فقط قد خف ضبطه وباقي رجال الإسناد كلهم من الثقات الحفاظ الأثبات، فإن هذا لا يخرج هذا الحديث عن كونه حسنا، بل يكون حسنا بسبب هذا الراوي الواحد فقط. إذن نعرف أن الحديث الحسن بهذه الصفة داخل في القبول ويمكن أن يحتج به، فهو مشارك للحديث الصحيح في الاحتجاج به، ولكنه دونه في المرتبة من حيث الأصحية. كذلك أيضا بالنسبة للمراتب، فالحديث الحسن أيضا على مراتب، كما أن الصحيح على مراتب، وتختلف مراتب الحسن باختلاف أوصاف الرواة مثل ما ذكرته قبل قليل. فما يرويه محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر مثلا أقوى مما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أقوى مما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنه دون ما يرويه محمد بن إسحاق عن بعض شيوخه كعاصم بن عمر عن جابر وهكذا، فيكون محمد بن إسحاق درجة أعلى من بهز درجة أعلى من عمرو بن شعيب وهكذا. يلي ذلك بعض الطرق التي يختلف فيها أشد من هذا الاختلاف، فبعض أهل العلم قد يتساهل فيحسن ذلك الطريق، وبعضهم قد يردها ويرى أنها ضعيفة، مثل رواية شهر بن حوشب أو عبد الله بن محمد بن عقيل ونحو ذلك، فبعضهم يجعلها داخلة في الحديث الحسن ويحتج برواية هذين، وبعضهم يقول بل هي ضعيفة ولكنها يمكن أن تنجبر بتعدد الطرق، وهذا هو الصواب فيما أرى، والله تعالى أعلم. اتفضل الذي بعده.
وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تفرد إذا تعدد. وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد.
طيب لحظة شوي. إذن ما دمنا قلنا سابقاً إن الأقسام أربعة: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وقد فرغنا من الكلام على الصحيح لذاته، وجاءنا الآن الكلام على الحسن لذاته، فأين الصحيح لغيره؟ نقول هو الحسن لذاته، لكن إذا تعددت طرقه. فإذا كان عندنا حديث من طريق حسن لذاته، مثل حديث يأتينا من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صدوق حديثه حسن، ثم وجدنا هذا الحديث جاءنا من طريق آخر من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، فإن محمد بن عمرو بن علقمة أيضا بن وقاص الليثي حسن الحديث، مرتبته مشابهة لمرتبة محمد بن إسحاق. ووجدنا أيضا هذا الحديث قد رواه عاصم بن أبي النجود، وهو أيضا حسن الحديث، فصار هذا الحديث مرويا من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ومن طريق عاصم بن أبي النجود، فكل واحد منهم يقوي الآخر، فيكون هذا الحديث بمجموع طرقه صحيحا بلا شك، ما دام أنه ليس لشيء من طرقه علة. والمقصود بالعلة مثل أن يكون هناك خطأ من الراوي فجعل رواية محمد بن إسحاق هي رواية محمد بن عمرو بن علقمة، فما صار عندنا تعدد طرق، هذا على سبيل المثال. لكن إذا كان هذا الطريق سالما من علة الاختلاف، وثبت لنا أنه يرويه فعلا محمد بن إسحاق، وهذا يرويه فعلا محمد بن عمرو، وذاك يرويه عاصم بن أبي النجود، فإن الحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق ويكون صحيحا لغيره وليس لذاته، تماما مثل ما لو أن الواحد منا ذهب للبر فغرزت معه السيارة ومعه حبل، لكن نظر وإذا بهذا الحبل لو أراد أن يسحب به هذه السيارة سينقطع لأنه لا يتحمل هذا الثقل، فذهب يبحث عن حبل آخر فجمعه معه، نظر وإذا أيضا هذا الحبل الآخر يمكن ينقطع مع الآخر، أراد أن يتأكد فجاء بحبل ثالث، فجمعت هذه الحبال الثلاثة كلها واستطاع بها أن يسحب هذه السيارة من المكان الذي غرزت فيه. إذن الحبل الأول يمكن أن يقوم به الإنسان بجهد لكن يتناسب مع قوته، لكن بقوة هذه السيارة لا يمكن، فإذا انضاف له حبل ثاني وثالث صار هناك قوة انجبر ضعف هذه الحبال بجمعها كلها في حبل واحد وأدى هذا الغرض. هكذا أيضا بالنسبة لهذه الأحاديث، فإنها إذا تعددت طرقها بهذه الصفة فإن الحديث يكون صحيحا بلا شك. ما فائدة ذكر مثل هذا؟ نقول أيضا لأجل الترجيح، فلو جاءنا حديث يرويه مثلا بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى، وجاءنا حديث رواه محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو وعاصم بن بهدلة سواء عن شيخ واحد أو شيوخ مختلفون، لكن اجتمعوا مثلا في صحابي واحد، فإن رواية هؤلاء الثلاثة بهذه الصفة تكون أقوى من رواية بريد، وإن كانت رواية بريد صحيحة لذاتها، لكن لما اجتمع هؤلاء الثلاثة باجتماعهم هذا صارت روايتهم أقوى من رواية بريد، فهذا يفيد في حال الترجيح. قال: وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني هذا إذا قلنا حديث صحيح أو حديث حسن، أما إذا مجمع الوصفان فالأمر يختلف، لكن نترك الكلام على الاختلاف بعد الراحة التي تأخذونها، لأن الساعة الآن قريب 5:30، نستريح قليلا ثم نواصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى.